وليس لأحد أن يزاحمه لأنه سبق حتى لو طال. وقوله وإن طال فيها إشارة خلاف. فمن العلماء من يقول يعطى مهلة يومين ثلاثة أسبوعا ثم يقال ارفع يدك، ومنهم من قال ما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال ولو طال جلوسه. وهذا القول أسلم من المشاكل والاضطرابات، فيقال من سبق فهو أحق به. لكن إذا كان هذا المكان موسميا وانتهى الموسم، فهل نقول إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان، أو الموسم الآخر من سبق إلى مكان فهو أحق به؟ الثاني، لأنه انتهى الموسم. فإذا قدرنا أن هذا المكان موسم يكون في زمن عيد الفطر، انتهى الموسم، يأتي موسم عيد الأضحى، لا نقول للأول الذي جلس في لا نقول للذي جلس في المكان في موسم عيد الفطر أنت أحق به في موسم عيد الأضحى لأنه انتهى الموسم. فإن كان من المقرر نظاما أن كل من قام في بسطة ارتحل عنها في آخر النهار، كما يوجد في بعض المحلات يكون الإنسان يبقى في هذا المكان طول النهار فقط، وفي الليل تنقل كل الأمتعة، فماذا نعمل في اليوم الثاني؟ هل نقول نبتدي من جديد ومن سبق فهو أحق، أو نقول من كان في مكان بالأمس فهو أحق به؟ الأول ما دام النظام يقول الجلوس كل يوم بيوم، فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن من سبق فهو أحق. طيب، وقوله وإن طال ذكرت لكم أن هذا إشارة خلاف، وأن بعض العلماء يقول إذا طال فإنه يؤمر بتخلية المكان. ولو قال قائل إنه يرجع في هذا إلى تنظيم المسؤولين، لو قال أحد بذلك لكان قولا وجيها، لأن هذا قد تختلف الأحوال، قد تختلف الأماكن، قد تختلف الأزمان. فلو قيل إن مسألة الطول يرجع فيها إلى رأي المسؤولين لكان هذا قولا وجيها. قال وإن سبق اثنان اقترع. كيف يسبق اثنان؟ يعني سبق إلى مكان ليبيع فيه، لكن كيف يسبقان جميعا؟ كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت، فما هو فهل نقول ينظر إلى الأكبر سنا أو إلى الأفقر لأنه حق بالمرعاة، أو إلى الأغنى لأنه سوف يجلب إلى هذا المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟ نقول كل هذه مسائل اعتبارية، فيرجع إلى الأصل وهو أنهما تساويا في الوصول إليه، ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة. ولكن كيف نقرأ؟ هل نجيب نصف قرش ونقول واحد سيفين ونخلة واحد نصف القرش، ولا كيف؟ نعم، هو ما يحصل به التمييز، القرعة لا تتعين في شكل معين، كل ما يحصل به التمييز فهو قرعة، وهو يختلف، والناس يختلفون في هذا، يعني في كيفية الإقراء، فالمقصود التمييز. ثم قال ولمن في أعلى المباح السقي وحبس الماء. لمن خبر مقدم، والسقي مبتدأ مؤخر، والماء المباح يراد به ما ليس بمملوك، لأن الماء نوع مملوك ونوع مباح، فالأنهار التي يجريها الله عز وجل هذه مباح، والأودية التي يأتي بها المطر هذه مباح، والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها هذه مملوكة. المملوك يكون توزيع الماء على حسب الملك لأنهم مشتركون، ولا مزية لواحد على الآخر. فمثلا إذا كان لأحدهما النصف والثاني النصف وزع الماء كم؟ نصفين. لأحدهما الربع والثاني ثلاثة أرباع يوزع ربع وثلاثة أرباع حسب الحال. وكيفية التوزيع أيضا تختلف، إما أن يكون الساقي واحدا ثم يوضع خروق موزعة، مثلا إذا كانوا نصف ونصف كم نحتاج؟ إلى اثنين. إذا كان ثلاثة أرباع وربع نحتاج إلى أربعة، فتوزع بحسب الحال. وأما إذا كان مباحا فيقول لمن في أعلى السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبة. السقي يعني أن يسقي زرعة أو نخلة إلى أن يصل إلى الكعب. والأرض كما تعلمون ليست متساوية من كل وجه، ربما يكون يصل إلى الكعب في جانب ويصل إلى نصف الساق في جانب آخر، أليس كذلك؟ نعم. العبرة في المتوسط، العبرة بالمتوسط. وإلا من المعلوم لو كانت بعض الأرض نازلة مترا أو أكثر لاستوعبت ماء كثيرا قبل أن يصل إلى الكعب في العالي، لكن بالمتوسط والتقدير إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، يعني بعد ما يسقي حتى يصل إلى الكعب يرسله إلى من يليه، إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرا فإنه يقدم الأسفل. مثال ذلك هذا الوادي زرع فيه إنسان وصار يسقي زرعه منه، ثم جاء إنسان وتقدم إلى أعلى الوادي، لا نعطي المتقدم. لماذا؟ لأن الأول أحق لسبقه، لكن إذا قدرنا أنهم أحيوا جميعا أو أننا لا نعلم من المتقدم فإنه يقدم الأعلى. ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري والزبير بن عوام رضي الله عنهما في شرج الحرة، حيث ينزل هذا الشرج إلى الحائطين جميعا، فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الزبير رضي الله عنه يسقي ثم يرسل إلى جاره من غير تقدير، فقال الجار لا، لابد أن يكون السقي بالسوية، بمعنى أنه إذا سقيت زرعك وكان الماء لا يكفي إلا زرعك لابد أن تجعل لي نصيبا منه. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير لأنه أحق، وقال له أسقي ثم أصل إلى جارك وأطلق. وهذا يحصل، يعني لو أنه صار على هذا يحصل بأقل ما يسمى سقيا، ولكن الأنصارية أخذته الحمية وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله عفى الله عنه، يعني كأنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى القرابة، وصلة القرابة واجبة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم قرابته لأن صلة القرابة واجبة، فظن رضي الله عنه وعفى عنه ظن أن الرسول راعى هذا وحكم للزبير. ويبعد جدا أن يكون الأنصاري أشار إلى حيف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لفظه يحتمل لا شك، ولكننا علينا أن نحسن الظن به وأن نقول إنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يسقي لأنه كان قرابته وكان هذا من صلة الرحم، فاحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بحق، فقال أسقي حتى يصل إلى الجدر. والجدر هي عبارة عن نسميها حنا إيش؟ لا السلال أو السلة. نعم هي اللي تفصل بين الحيار، تفصل بين الحيار. قال حتى يصل إلى كذا الجدر ثم أرسله إلى جارك. فقيس هذا الجدر كم، فصار يصل إلى الكعب، فاعتبر العلماء رحمهم الله اعتبروا ذلك بالكعب، لأن الجدر أيضا يختلف، قد يكون بعض الناس يكبر وبعض الناس صغير، فكان الكعب هو الميزان، فيحبس إلى أن يصل الكعب ثم يرسله إلى جاره. ومعلوم أن وصول الماء إلى الكعب أكثر من أن يكون مجرد سقي، لأن مجرد السقي قد يكون بنصف هذه المسافة. وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، لكن أنصاري لما قال هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه وقال أسقي حتى يصل إلى جدر. طيب إذا أرسله إلى من يليه وكانوا ثلاثة أو أربعة، فالثاني يسقي إلى الكعب والثالث إلى الكعب والرابع إلى الكعب، وإن لم يبق له شيء، لأن كان الماء قليلا فليس له شيء. نعم لا بأس، حرم يعني بمعنى حريم. أما إذا كان يخشى أن يفهم منه أنه حرم شرعا فهذا لا يجوز، مثل قولهم عن في مسجد الذي يسمونه مسجد خليل في فلسطين إنه الحرم الإبراهيم، هذا غلط. أو أن يقول عن المسجد الأقصى إنه حرم، هذا غلط كبير. ولهذا في عبارة توهم وهي قولهم ثالث الحرمين، هذا ليس بصواب، لأنه يقي ثالث الحرمين صار حرما، فلا أو أوهم ذلك، على الأقل يوهم وهو ليس بحرم. وقد أجمع العلماء أنه ليس هناك حرم إلا اثنان فقط، الحرم المكي والحرم المدني، واختلفوا في وجه وهو وادي بالطائف هل هو حرم أو لا، والصحيح أنه ليس بحرم. نعم، والحرم الجامع أيضا ما يفهم منه أنه محرم شرعا مثل حريم البيع. نعم نعم
ثاني القبلتين.
لا يقولون أولى القبلتين.
نعم
يسمونه أولى القبلتين لا غير صحيح، لأنه إذا قيل أولى القبلتين معناه أن هناك قبلتين، ولو قيل القبلة قبل النصر لكن هذا هو الصواب. وكل ما يوهم ينبغي تجنبه، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث غلب الجهل على أكثر الناس وغلبت العاطفة أيضا على أكثر الناس. نعم انت سؤالك. نعم
في أماكن الصحراء خاصة الأماكن اللي فيه الماء ضيق مرة،
إيش
في أماكن الصحراوية
إيه؟
أماكن اللي فيه يحفر البير، يعني يوجد الماء فيه أماكن ضيق مرة ما يتسع لواحد يعطيه 100 متر مربع أو 100 جرام مربع، فلا نجد مثل مكان
عالي. كيف يعني ما يصل الماء؟
يصل الماء في أماكن منخفضة، في بعض الأماكن منخفضة إذا حفرت تجد فيه الماء.
قريبا
الماء وغيره يعني قد لا تجد ماء، فالناس يضطروا يحفروا قريب بعض بحيث ما يهدم البئر الثاني. إذا أعطينا حرمة واحد منهم 100 زرع مربع ما يسأل آخرين عشان يحفروا البئر.
هنا تدخل الحكومة، تدخل الحكومة، حتى أيضا ربما يكون بعضهم ماشيته قليلة ما يحتاج إلى هذا الماء إلى هذا المقدار، فهنا إذا ضاقت لا بد أن تدخل الحكومة. نعم
قلنا بأن المقصود البئر هنا هي بئر السقي.
نعم.
أحسن الله إليك، ما الجواب عن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطلا لماشيته؟
نعم.
فذكر 40 ذراعا.
إيه.
وسبق أن ذكرنا 50 و25.
نعم نعم. المسألة فيها خلاف بناء على صحة الحديث، والفقهاء يرجحون الحديث الآخر. نعم.
إذا حفر بئرا كانت أول مرة.
كانت إيش؟
كان يعني حفره لها أول مرة. صار له 25 ذراعا. ثم دهنت فجاء آخر وحفرها من جديد، يعني غير الأول.
نعم.
قلنا يأخذ 50.
نعم.
ونحن علمنا بأن 25 الأولى مصلحة البئر ومقابل سعر.
نعم.
كيف استحق الخمسين وهو أول مرة يحفرها ولو كان
لأن 25 استحقت بالحفر الأول.
يأخذ الثاني.
مع أن الغالب أن الإعادة أهون. الغالب أن الإعادة أهون. ومع ذلك يقولون لما ملكت البئر 25 لأن هذا من حقوق البئر. البئر ملكت 25 من الأول.
أن يبيع ويقطع.
لا من يقطع بلا بيت. المقطع يعني المقطع يشتريها شراء.
الشخص الذي أراد الإمام دفع له مالا.
دفع لمن؟
للإمام يعني للوزارة.
قال المقطع.
هل يعتبر يمكن أن يعد شراء؟
يعني المقطع يدفع. لا ما يعد شراء. لأن الإمام ما ملكها، الأرض أرض الله عز وجل، لا يملكها الإمام ولا غيره، لكن الإمام يملك تصريفها وتوزيعها على الأمة حسب ما يرى. ومسألة تعرف الآن مسألة الحكام أكثرهم ما يراعي هذه الأمور، أكثرهم يقول ما دامت الدولة محتاجة أجعل ضرائب حتى على الخبز اللي يأكلون لازم نحط عليها ضريبة، لأن الدولة محتاجة كيف تصرف على الجيوش، على الآلات الحربية، على المصالح العامة. فبعض يعني بعض الناس قد يفتي ولاة الأمور بجواز مثل هذا الحال، يقول إن الدولة للدولة، فما دام الشعب محتاج إلى هذه المصالح العامة وليس هناك مواد للدولة يعني تكتفي بها فلا بأس أن يجعل ضرائب. لكن لا شك أن هذا خطأ، لأن يعني أولا هذه الضرائب قد تكون في غير وجهها، والثاني يجب أن تقدر هذه الأمور بقدر الحاجة. إذا جاء ضيق يبصر البساط ويقال من أراد يتبرع، وإذا لم يتبرع أحد فللإمام أن ينظر في المصلحة. أما يجعل هذا نظام عام، يجعل هذا كنظام عام فهذا غلط. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والرأس المقام المحمود والتهي حيث المرأة وعلى جميع الحيضات والبركة. نعم.
أن حريم البر عادية 25 أو كون هذا التحديد راجع العلة وهو نصف
العادية كم؟
50.
نعم. والبدية نصفها.
وهذا راجع لمصلحة البئر.
إلى
مصلحة الحافر من حيث الريشة وكذا.
نعم.
فإن نحتاج إلى أكثر، هل نقول بالزيادة نظر لعلة أو نقول
هذا يرجع الواقع ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الأمور يستندون فيها إلى قضايا من الخلفاء أو من دونهم، وهذه تختلف، فيرجع في هذا إلى العرف. الذي أرى أن في هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف، حتى مثلا المفقود قالوا ينتظر 4 سنين إذا كان ظاهر غيبته هذاك، 90 سنة منذ ولد إذا كان ظاهر غيبته السلام. هذه أيضا تقادير اجتهادية تكون في وقتها، ربما يغلب على الظن موته في أقل من هذا، يمكن شهرين في وقتنا الحاضر. كل شيء مرتب وكل شيء منظم ولا يخفى أحد، لا سيما الإنسان الذي له شهرة. فعلى كل حال الفقهاء رحمهم الله يأخذون هذا على أنها تقديرات شرعية يجب السير عليها. لكن لو قال قائل بأن نرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة إذا لم يخالف الشرع لكن هذا أحسن. نعم.
ثم دفن مرة ثالثة
ما يزيد. نعم.
تعلم.
انت لو طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات: وللإمام دون غيره فيما مر لدواب المسلمين ما لم يضرهم. باب تعالى: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحق ولجماعته يقتسمون، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسقها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الإمام له إقطاع الموات وأنه يملكه، علنوا يملكه المقطع.
لا يملكه.
الذي أعطاه الإمام.
لا يملكه.
بل يكون حق به. صحيح كلامه؟ نعم. لكن فيه قول ثاني.
نعم. قيل بأنه يملك.
أنه يملك. طيب. إقطاع الجلوس. هل للإمام أن يقطع الجلوس إيهاب في الطرقات؟
يقطعه
مكانا واسعا
بحيث يكون
مكانا
ضيقا
فيأتي الإمام ويقطع رجلا
مكانا
يكون. لكن هل الإقطاع هنا في الطرق سواء واسعة أو ضيقة أو في الواسعة بشرط أن لا يضر؟ إذا شرط أن تكون الطريق واسعة وأن لا يضر بالناس. طيب، اشتراط أن لا يضر بالناس يدل على أن مراعاة العموم أولى من مراعاة الخصوص، أليس كذلك يا محمد؟ نعم. حجب.
إيه كذلك.
كذلك مراعاة العموم
أولى من مراعاة الخصوص.
قال بعض أهل العلم: وهذه هي حكمة الله، ولهذا قد ينزل الله المطر على شخص على مكان فيه شخص يتضرر به، ولكن العبرة بإيش؟ العبرة بالعموم. طيب، سبق اثنان إلى مكان للبيع، سبق جميعا وصل إلى المكان جميعا، أيهما أولى؟
يقرأ بينهم
حتى لو كان أحدهما أنفع للناس.
حتى لو كان أنفع
لأن الطريق عام، أو مكان جلوس الكسح المعدل الجلوس عامة فيستوي فيه الأنفع وعادهم. طيب، لو أن ولي الأمر رتب هذا المكان الذي هو مكان البيع وجعل هذا المكان للناس الأقوياء وهذا للمتوسطين وهذا للضعفاء، وسبق أحد من الضعفاء إلى مكان المتوسطين، نعم، يمكن أو لا؟
الأولى المتوسط.
إيه، لكن هذا الضعيف سبق إلى مكان المتوسط، هل له ذلك أو لا؟
حسب ما وضع الإمام.
يعني حسب النظام لا. عجب.
نعم.
أي نعم، ما في شك. يعني مثلا لو أن ولي الأمر الموكول إليه تدبير شؤون البلد رأى أن يصنف الناس فلا حرج. يعني هذا من المصالح العامة. طيب. إذا تنازع اثنان في نهر فأحدهما أراد أن يختص به والآخر بالعكس. يلا هو اثنان على نهر أو على واد يسير أراد أحدهما أن يختص به دون الآخر لا يصح.
الأعلى يسقي
لا أحسن. إذن لا يمكن لأحدهما أن يختص به مطلقا، لكن من الأولى؟ يقال الأولى الأعلى بشرط أن لا يكون حادثا بعد الأدنى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. اشترط المؤلف رحمه الله ثلاث شروط في حمى المراعي. تعرفون أن الأراضي تختلف، بعضها يكون فيه العشب الكثير والزرع الكثير، وبعضها دون ذلك، وبعضها يكون فيها القليل. فهل يجوز لأحد أن يحمي شيئا من هذه الأراضي؟ نقول يجوز بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الإمام. من هو الإمام؟ الولي العام على الدولة. والثاني أن يكون لدواب المسلمين، ودواب المسلمين هي دواب الصدقة، دواب الفيء، دواب الأرباب المجهولين وما أشبه ذلك. المهم دواب المسلمين هي التي لعموم المسلمين ليست لشخص واحد. الشرط الثالث قال ما لم يضرهم، بحيث لا يوجد، يعني الصورة هذه للإضرار، بحيث لا يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرأة، وإذا حمي تضرر الناس. فالشروط إذن ثلاثة: أن يكون الحامي، وأن يكون لدواب المسلمين، وأن لا يكون فيه ضرر. فلو أراد أحد من الناس أن يحميه لدواب المسلمين ولكنه ليس له ولاية عليها، فإنه لا يجوز، لأن هذا افتيات على الإمام وتقدم بين يديه. كما أنه لو أراد أحد أن يقيم الحد على الزاني فإنه لا يملك هذا، لا يملكه إلا الإمام أو نائبه. كذلك حمى المرعى لجواب المسلمين لا يملكه إلا الإمام أو نائبه. طيب، لو أراد أحد من الملوك، من الأئمة، أن يحمي لنفسه ودواب مرعى رآه جميلا وكثير أعشاب فأراد أن يحميه لدواب، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، فلا يحل له أن يحميه ويمنع الناس من رعيه. لو أراد الإمام أن يحميه لدواب المسلمين لكن فيه ضرر على الناس فإنه لا يملك ذلك، لأن الناس شركاء في هذا. فصار حمى المرأة يجوز بثلاث شروط. ولعلكم تعرفون المرعى وش معناه، يعني مكان الرعي الذي يكثر فيه العشب ويكثر فيه الحشيش، فلا يحل لأحد أن يختص به. ومثل ذلك منطقة في البحر كثيرة الحوت، لا يجوز لأحد أن يحميها لأن الناس شركاء. ومثل ذلك المحتطب، مكان يكثر فيه الحطب، لو أن أحد حماه واختص به لا يجوز لأن الناس في هذا شركاء. ثم قال مالك رحمه الله: باب الجعالة. الجعالة فعالة من الجعل، والجعل معناه وضع الشيء، فهي أن يجعل شيئا، فسرها المؤلف بقوله: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولا. هذه الجعالة عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين، وهو أي عقد الجعالة فيه عوض مدفوع وعوض معلوم معمول. المدفوع لا بد فيه من العلم، والمعمول لا يشترط فيه العلم. المدفوع منين؟ يكون من الجاعل، والمعمول من العامل. مثال ذلك، يقول شخص إنه ضاع له بعير، ضاع له بعير، فقال من رد بعيري فله 100 ريال. العوض من الجاعل معلوم ولا مجهول؟ معلوم. والعمل مجهول، لأنه لا يعلم أيردها عن قريب أم عن بعيد، ربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين ولا يردها إلا في 10 أيام، أو ربما لا يستطيع ردها مطلقا. فنقول العمل لا يشترط فيه العلم بالنسبة للجعالة، وهذا من محاسن الشريعة، لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه الحال. لو قال من رد اللقطة مثلا من 10 كيلو، قد توجد في 10 كيلو وقد لا توجد، لكن إذا جعل العوض عوضا عن العمل مطلقا والعامل حظه نصيبه كما يقولون، فهذا لا بأس به، وسيأتي أنها عقد جائز. فإن جعل شيئا مجهولا بأن قال من رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراهم، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه مشهور، ما ندري أم 200 أم أكثر. فلا بد أن يكون العوض المدفوع من الجاهل معلوما، ليكون العامل على بصير. طيب، لو قدر أن الجاعل جعل جعلا كبيرا لأنه يظن أن هذه البعير لا توجد إلا في مشقة، إلا في مشقة وبعد شقة، فيسرها الله للعامل، هل يطالب الجاعل العامل بنقص العوض أو لا؟ لا، وقال هذا من رزق الله للعامل، كما أنه لو لم يجده إلا بعد مدة طويلة وشقة بعيدة فإنه لا يطالبه ذاك، لا يطالب الجاعل بزيادة. طيب، لو قال إذا رددت بعيري الشارد فلك نصف، فهذا معلوم، لكن معلوم بإيش؟ بالنسبة جزء مشاع، فلا بأس، لأنه معلوم كالمضارب، تعطيه المال وتقول اتجر به ولك نصف الربح، ربما يتجر به تجارا شاقا عظيما ولا يحصل ربح، وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلا فيربح كثيرا. فالمعلوم إذن إما بالتعيين بالعدد والوصف، وإما بالمشاع السهم. قال كرد عبد، ماذا نقول في العبد؟ هارب ولا شارد ولا آبق؟ آبق. نقول كرد عبد آبق، يعني هرب من سيده فجعل جعلا لمن جاء به. طيب، وإن جعل جعلا معلوما لمن أحضر ولده الضائع، فجائز أو غير جائز؟ جائز، لأنه عمل، وإن كان الحر في الأصل لا يباع، لكن هذا ليس بيعا له ولكنه إحضار له. ولقطة، رد لقطة، هذا من باب علفتها تبنا وماء باردا، أي وسقيتها ماء باردا، لأن الماء ما هو يعلف، اللقطة ما هي ترد إلا إذا كانت عند شخص وجدها فيردها، لكن مراد برد نعم برد اللقطة يعني إيجادها وإحضارها إلى صاحبها. واللقطة مال ضائع، هذه اللقطة. والثانية وبناء حائط، بناء حائط، يقول من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، وهذا يسمى عندنا إيش؟ مقاولة. يقول أريد من بنى لي هذا الحائط فله 10,000 مثلا، يقول هذا جائز. فإن تعاقد مع المقاول على أنه أجير صارت إجارة. طيب إذا قال من بنى هذا الحائط فله 10,000 ريال، ثم سبق واحد وشرع في البناء، فهل لأحد أن يأتي ويكمل غير الأول؟ لا، لأنه حق به، إذا ما شرع صار لازم، وإلا في الأصل في عقد الجعالة أنها جائز، أنه جائز. فمن فعله، عندكم فعل ولا فعله بضمير؟ ها في ضمير، ها وين خياطة؟ ما عندي خياطة قبل. وخياطة يعني خياطة الثوب، خياطة الثوب. قال من خاط لي ثوبا فله كذا وكذا، والثوب من الرجل مهم من العامل. قال من خاط لي ثوبا صفة كذا وكذا فله الأجر المعلوم، فهو جائز. أما إذا كانت القطعة من العامل فهذه تسمى عند العلماء استصناع الصنعة أو السلعة، وفيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها جائزة لأنه يمكن ضبطها بالوصف. أفهمتم؟ يعني لو أتيت بالقماش إلى الخياط وقلت خط هذا القماش لي ثوبا، هذا جائز. والعامل وش وظيفته؟ العمل صنعة. لكن لو جئت إلى الخياط وقلت أنا أريد ثوبا صفة كذا وكذا أصنعه لي، هذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة، وفيه خلاف. بعضهم يقول لا يجوز، لأن هذا ليس بسلم، إذ السلم لا بد فيه من التأجيل، وليس معينا لأنه في الذمة الآن، والوصف قد لا يحيط به. ولكن الصحيح أنه جائز، وعمل الناس عليه قديما وحديثا. طيب فمن فعله بعد، عندي أنا بعد عمله، والصواب بعد علمه، بعد علمه بقوله استحقه، استحقه، استحق إيش؟ استحق الجعل. سمع رجل آخر يقول من رد بعيري فله 100 ريال، فبادر وخرج وطلبه فجاء به، يستحق، يستحق العوض، لأنه عمل إيش؟ بعد أن علم. فأما لو وجد الضالة، الرجل وجد الضالة ثم جاء بها إلى صاحبها، فإنه لا يستحق شيئا، لأن المؤلف اشترط أن يكون بعد العلم. ووجه ذلك أن الثاني لم يعمل لك، لأنه لم يعلم أنك وضعتها جعلا. وما يفعله بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط. بعض الناس إذا وجد شيئا وأتى به إلى صاحبه قال أريد منك الحفاظة، يعني أني حفظته لك، ولا سيما إذا كان ثمينا كالحلي والساعات الغالية والأقلام الغالية، يقول أريد حفاظة. فيقول صاحب المال لا، ليس لك عليه شيء، لأني لم أجعل جعلا، أو لأني جعلت جعلا ولم تعلم به أنت، فهل له أن يمنع ولا يعطيه أو لا؟ نقول نعم له أن يمنع، لأنه ما بين ليس بينه وبينه عقد. لكن من المروءة إذا كان الشيء ثمينا أن تعطيه ما يطيب به قلبه، أولا أنه عمل معروفا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. ثانيا أن مثل هذا ينبغي أن يشجع، لأن كونه يأتي به بدون أن يطلب يدل على أمانته، ومثل هذا ينبغي أن يشجع. فنحن نقول لصاحب المال: الوجوب لا يجب عليك، لكن لا شك أنه من المروءة والخير أن تعطيه، أولا امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والثاني التشجيع، تشجيع مثل هذا وأمثاله على أنهم إذا وجدوا شيئا أدوا الأمانة فيه. وأما وجوبا فلا، إلا بعد علم. والجماعة عندنا، والجماعة يقتسمون في نسخة ولجماعة، يعني وإن جعله لجماعة يقتسمونه بالسوية ولا بالاختلاف؟ بالسوية، يعني أن الجماعة لو أحضروا ما جعل عليه الجعل فإنهم يقتسمون الجعل. فإذا قال: من رد بعيري فله 100 ريال، فرده 10، نقول الأخ كيف نوزع؟ أجب كيف نوزع؟ فما حضرت السؤال. قال: من رد بعيري فله 100 ورده 10، هل نقرع بينهم في 100 أم ماذا؟ نعم، لا، هم 10، يا الله ردوا الجمل، الجمل كل ما جاءوا من جهة هرب، فاجتمعوا عليه 10 ومسكوه وجاءوا به إلى صاحب يشتركون. تأكد توافقون على هذا؟ نعم يشتركون، لأن كل واحد منهم عمل. فلو أن أحدهم أنكر وقال: هؤلاء ما شاركون، نسأل الذين أنكروا، نقول: هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا نعم قبلنا قول الأولين، لأن الأولين ادعوا إيش وشهد لهم الآخرون، لكن الآخرون لا نقبل قولهم إلا ببينة. أفهمتم ولا مو واضح؟ طيب، قال: من رد بعيري فله 100 ريال، فجاء بالبعير 10 ريال، فقال 5 منهم: إن هؤلاء ليسوا شركاء لنا. فهمتم؟ ماذا نعمل؟ نقول للذين أنكروا: هل هؤلاء شركاء لكم؟ إذا قالوا نعم ثبت حق الأولين بإيش؟ بدعواهم وشهادة الآخرين. لكن هل يثبت للآخرين حق المشاركة؟ لا، ما عندهم بينة، ما في بينة، لا يثبت. انتبهوا، وهذه ينبغي للقاضي أن يكون فطنا في هذه المسألة، يكون فطنا، لأنهم كل واحد، كل 5، كل 10، كل واحد يدعي أنه مشارك. فإذا أقر الأولون قالوا نعم نحن الذين أتينا به، ولكن هؤلاء لم يشاركونا، فنسأل المنكرون، نسأل المنكرين ونقول: ها، هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا نعم قلنا: الآن ثبت حقهم وأنتم تدعون أنكم مشاركون، فإن أتيتم بالبينة وإلا فلا حق لكم. الجماعة يقتسمون، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه في أثناء إيش؟ في أثناء العمل يأخذ أي العامل قسط تمامه. نعم، مثال ذلك رجل وجد حائط صاحبه، وجد حائط صاحبه قد انهدم جانب من جداره، قد انهدم جانب من جداره، جدار الحائط، وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبني، فبنى ثلاثة صفوف من اللبن، وبعد أن بنى ثلاث صفوف قال الرجل صاحب الحائط: من بنى حائط بستاني فله 700، فله 700. هذا الرجل كم بنى؟ ثلاث صفوف من اللبن. الجدار يحتاج إلى سبع صفوف، فعلم صاحبه أنه جعل جعلا وهو 700 لمن بنى هذا الجدار، فكمل. كم نعطيه؟ 400. غلط. 400 هي 700 ريال. هو بنى ثلاث صفات وبقي 4، فلما علم كمل الأربع. كم؟ غلط.